بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في القسم الثاني من التصرفات التي لا تنافي ملكية المشتري، مع كون المالك المتصرف جاهلا بالعقد الفضولي. يذكر الماتن رحمة الله عليه في الختام دليلا على كفاية هذا النوع من التصرف لرد العقد وعدم صحة وقوع الإجازة بعده، وهذا الدليل يرجع إلى قياس الأولوية، والمقيس عليه فيه هو العقود الجائزة. توضيح القياس أنه إذا اكتفينا بهذا النوع من التصرف في إبطال العقود الجائزة كالهبة مثلا، فمن باب أولى أن نكتفي به في العقد الفضولي. أما بيان الأولوية فهو عين ما تقدم سابقا من أن عقد الجائز التزلزل الذي يوجد فيه بقاء لا حدوثا، بينما في العقد الفضولي التزلزل يكون حدوثا لأن غاية ما يستفاد من الأدلة هي الصحة التأهلية للعقد الفضولي، ومعنى الصحة التأهلية أن العقد الفضولي لو لحقته الإجازة لأثر. فهذا يعني أنه قبل الإجازة يكون متزلزلا حدوثا، فإذا كان لهذا النوع من التصرف قدرة على فك العقد الثابت حدوثا المتزلزل بقاء، فمن باب أولى أن يكون ذا قدرة على فك العقد المتزلزل حدوثان. واضح وجه الأولوية؟ لكنكم كما ترون يتوقف هذا الدليل على ثبوت الحكم في المقيس عليه، لابد أن يثبت أنه في الهبة مثلا يكفي هذا النوع من التصرف لرد الهبة. أما إذا لم يثبت الحكم في المقيس عليه فلا وجه لهذا الاستدلال. ولأجل ذلك يرده الماتن بأن الحكم في المقيس عليه محل إشكال، ثم يترقى من الإشكال في القسم الثاني من أنواع التصرفات إلى القسم الأول. القسم الأول ماذا كان؟ أنه وضع السيارة مثلا في معرض البيع وهو عالم بعقد الفضول، هذا القسم الأول. والوجه في الإشكال ما نقله صاحب مفتاح الكرامة رحمة الله عليه من دعوى الإجماع والاتفاق على أنه يعتبر في رد العقد الفضولي اللفظ، فإذا تم هذا الإشكال فجميع أنواع التصرفات لا يقع فيها الرد. نعم، هذا الإجماع نقله صاحب مفتاح الكرامة في الوقت. المهم الأسماء ما مهمة. وربما لأجل دعوى الاتفاق استشكل العلامة في قواعده في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده. فمثلا لو وكلتك ببيع كتابي والوكالة من العقود ماذا؟ الجائز، ثم بعد الوكالة بعت أنا الكتاب بنفسي بعقد فاسد، فهل يعتبر هذا البيع الفاسد إبطالا للوكالة أم لا؟ فرض البحث عند العلامة هي صورة الجهل بفساد العقد، وجه التردد أنه من جهة لما كان معتقدا لصحة البيع وتصدى للبيع بنفسه فهذا عرفا يعتبر ردا، كما ذكرنا في القسم الأول من التصرفات في الدرس السابق. ومن جهة أخرى أن اعتباره ردا مخالف للاتفاق المدعى في المقام. لو فرضنا أن الأمر وصل إلى الشك، فالقدر المتيقن في تحقق الرد هو الفسخ القولي، وغيره يكون مشكوكا، فمقتضى الاستصحاب هو النفوذ الإجازة لو تحققت بعد هذا التصرف. التفت جيدا معي، الآن الفضولي باع الكتاب، أنا وضعت الكتاب في معرض البيع، نشك أنه في بوضع الكتاب في معرض البيع هل يحصل رد حتى لا يصح بعده الإجازة أو لا يحصل رد؟ خب، قبل وضع الكتاب في معرض البيع لو أجزت لأثر، الآن إذا أجزت بعد هذا التصرف يؤثر، وهذا من الاستصحاب التعليقي كما هو واضح، فيبتني على جريان الاستصحاب التعليقي. نعم، يلحق بالقدر المتيقن تفويت محل الإجازة بحيث أنه لو أجاز لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد، فكل تصرف يفوت محل الإجازة يلحق بماذا؟ بالفسخ وبالرد القولي. هذا حكم التصرف. التفت ماذا عندنا؟ نحن أولا عندنا قول، قول يقصد به إنشاء الفسخ، وهذا القدر المتيقن. عندنا تصرف، والأمر الثالث عندنا فعل يقصد به إنشاء الفسخ. فبالنسبة للرد الفعلي الذي يقصد به إنشاء الفسخ، فقد تقدم سابقا أن المصنف اختار أن الرد الفعلي إذا قصد منه الإنشاء يتحقق به الرد. لا كل فعل ينافي وقوعه بقاء العقد من دون أن يحصل به إنشاء الفسخ، فالاكتفاء بهكذا فعل لا يحصل به قصد إنشاء الفسخ ولو لجهله بالفضولية، الاكتفاء بهذا الفعل محل إشكالين. نعم، في بحث العقود الجائزة من قبيل الوكالة والوصاية يكون الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي أوضح من العقد الفضولي. بعض المحشين على المكاسب اعترض على الماتن بأنه لم نفهم وجه الأوضحية. التفت جيدا كلامنا في أي نقطة؟ في الوصاية والوكالة. يتحقق الرد فيهما بالفعل في العقد الفضولي. ميز بين نوعين من الأفعال: أفعال الذي يقصد بها إنشاء الفسخ فيتحقق، والأفعال الذي لا يقصد بها إنشاء ذلك، كما لو كان جاهلا بالفضولية. إذا كنت جاهل بالفضولية لا تنشئ شيئا. إذن الأفعال التي يقصد بها إنشاء الفسخ في العقد الفضولي يتحقق بها الرد. يقول هذا النوع من الفعل تحقيق الرد في مثل الوكالة والوصاية أوضح من العقد الفضولي. الشيذي رحمة الله عليه يقول لم يتضح لنا الأوضحية، خصوصا أنك سابقا استدللت بالأولوية، أنه إذا جاز في العقود الجائزة من باب أولى أن يجوز في العقد الفضولي، ففي العقد الفضولي أوضح، فكيف تقول في العقود الجائزة مثل الوصايا والوكالة أوضح؟ الجواب عن ذلك أن الأولوية التي تقدمت من قبل الماتن سابقا هي الأولوية في العقود الجائزة بالذات، مثل الهبة. بخلاف الوصاية والوكالة فإنها ليست من العقود الجائزة بالذات، وإنما جوازها باعتبار أنها تتنافى مع تسلط الإنسان على أفعاله وأملاكه، فلا يجري فيها الأولوية السابقة. وهذا حل نظر. ليش؟ لأن مناط الأولوية ماذا كان؟ مناط الأولوية لم يكن الجواز بالذات أو بالعرض، بل كان ماذا؟ أن التزلزل استمراري لا حدوثي، وهذا موجود في كل العقود الشائسة سواء كانت بالذات أم بالعرض، لا يؤثر. فالإشكال باعتقادي في محله.
نستطيع أن نقول بأن في خصوص الوكالة والوصايا هذه عبارة عن إذن، والإذن يرتفع بري موجب الارتفاع، فمن ذلك كان أولى بالنسبة لي.
لا، هذا كلامنا مع ثبوت الأولوية. يعني إذا أنكرت الأولوية كلامك صحيح، لكن إذا كانت الأولوية ثابتة يشكل الأمر. نعم. أما العقود الجائزة بالذات أو الجائزة بتوسط الخيار، فالفسخ ينحصر باللفظ والرد الفعلي المنشأ به الفاسخ، أما التصرفات التي لا تجامع صحة العقد، كما لو وهبه جارية ثم وطأها أو أعتقها أو باعها، فتحقق الفسخ بمثل هذه التصرفات يبتني على أن القصد حصل قبل إيقاع هذه التصرفات، لأن الفسخ حصل لمجرد المنافاة بينها وبين تمليك الغير لما ذكرناه سابقا من أنه نحكم ببطلانها. ففي الوطء نحكم بالزنا، وفي البيع نحكم بالفساد، وفي العتق نحكم بعدم التأثير. يعني إذا كان شيئان بينهما تنافي، طب ليش تلتزم بالثاني؟ لماذا لا تلتزم بالأول؟ لماذا تلتزم بأنه فسخ؟ التزم بأن هذه باطلة. اللهم إلا إذا كان أدلة حمل فعل المؤمن والمسلم على الصحة، لكن هذه الأدلة لا توجب صيرورة هذا الفعل فسخا إلا إذا قامت قرينة على ذلك. في ختام هذا البحث نسأل عن ثمرة النزاع، أن الرد يتحقق بالتصرف أو لا يتحقق، يتحقق بالفعل أو لا يتحقق، ما هي ثمرة هذا النزاع؟ الثمرة الظاهرة هي مسألة الإجازة. لو قلنا بتحقق الرد لا أثر للإجازة بعد الرد، ولو قلنا بعدم تحققه فلو أجاز لأثرت الإجازة. أما البعض فقد ذكر ثمرة أخرى حاصلها أن هذه الثمرة ترتبط بانتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي. اتفق جيدا. الآن الفضولي باع كتابي وسلم الكتاب للمشتري، ذكر البعض أن الثمرة ما هي؟ أن التصرف لو كان ردا فيجوز لي أن أنتزع كتابي من يد المشتري، ولو لم يكن ردا لا يجوز. يجيب الماتن عن هذه الثمرة أن استرجاع الكتاب في المثال من المشتري لا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه عدم ماذا؟ الإجازة. واضح الكلام؟ أنا ما صدر مني شيء، لا لفظ للفسخ ولا فعل، يكفي في أنه يجوز أن أسترجع الكتاب ماذا؟ أني لم أجز، فلا يتوقف جواز الاسترجاع على تحقق الرد، بل حتى لو لم يتحقق رد أستطيع أن أسترجع الكتاب. نقرأ هذا المقدار. يقول نعم لو ثبت كفاية ذلك، يعني كفاية النوع الثاني من التصرفات في تحقيق ماذا؟ الرد في العقود الجائزة. كفى هنا بطريق أولى كما عرفت، بينا وجه الأولوية في الدرس السابق، لكن لم يثبت ذلك هناك يعني في العقود الجائزة، فالمسألة محل إشكال. بل سر الإشكال إلى أين؟ بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا، فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوة الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة، ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده، وقرره في الإيضاح وجامع، يعني قرره يعني وافق معه وجامع المقاصد على الإشكال. والحاصل أن المتيقن من الرد هو أولا الفسخ القولي، وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد كما مرت أمثلته في الدرس السابق. وأما الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، فقد عرفنا نفي البعد عن حصول الفسخ فيه، طبعا إذا كان بقصد إنشاء الرد. وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد، كما لو وطأ الجارية أو باعها أو أعتقها لعدم الالتفات إلى وقوع العقد، فالاكتفاء به مخالف للأصل. الأصل هنا المقصود منه الاستصحاب كما قربناه، وفي حكم ما ذكرنا الوكالة والوصايا، لكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي ماذا؟ أوضح. ربما يكون الأوضحية أنه في مثل البيع ولو كان فضوليا، تعرفنا في باب المعاطاة أن البيع يشترط فيه اللفظ عند جماعة كثيرة، صحيح؟ بينما في الوكالة مطلق ما يدل على الإذن، فيفهم من ذلك أن الأمر في الوكالة والوصايا أسهل. فإذا في أصل الوكالة والوصايا لم يكتفى، لم يشترط ماذا؟ اللفظ. ففي ردها لا يشترط اللفظ. ربما يكون هذا هو وجه الأوضحية. وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو الخيار فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي. وأما فعل ما لا يجامع صحة، يعني ما لا يجامع يعني ما لا يتفق مع صحة العقد كالوطئ والعتق والبيع، فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، لا لأجل منافاتها لبقاء العقد، لما عرفت من أن مقتضى المنافات بطلانها، فيكون الوطئ زنا والبيع فاسدا والعتق لا يترتب عليه الأثر، لا انفساخ العقد، عكس ما نحن فيه وتمام الكلام في محله. ثم إن الرد ما هي الثمرة البحث؟ إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، أي بعد الرد. وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه إياه الفضولي فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه عدم الإجازة. والظاهر أن الانتزاع بنفسه ماذا قلنا؟ أنه حتى تسترجع كتابك من يد المشتري لا يشترط أن ترد، حتى لو لم تجز تستطيع، بالنتيجة الناس مسلطون على أمر، ويكون الاسترجاع ردا. والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادة الرد منه، لا مطلق الأخذ، لأن الأخذ عام، لأنه أحيانا قد تأخذ مال الغير استعارة، ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق به. مسألة نقف اليوم على رأس مطلب إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.